بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لقد من الله على هذه الأمة حين اختار لها نبيه صلى الله عليه وسلم، اختار لها أفضل عباده عنده، اختار لها سيد أنبيائه، اختار لها أسمى عباده صلى الله عليه وسلم، من جعله تعالى أسوة لا أقول لأمته ولا لجيله، بل أسوة للعالمين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يخاطب بهذا الناس جميعا، فهو قدوة لكل مقتدي في أي باب أراد فيه أن يقتدي، فكل أبواب الحياة جمع الله فيها لنبيه أكمله، وجعله قدوة فيه لغيره صلى الله عليه وسلم. وجهلنا بهذا كارثة أمتنا. قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فجهلنا بنبينا وقدره كارثة كبيرة، بل جهل الناس جميعا، حرموا بسبب هذا الجهل من السمو ومن الاقتداء به في كل باب يودون الاقتداء فيه بأهل هذا الباب وصاحبه. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، قالها بعض أناس من جيله فاتهموهم بالجنون، ولا يزال الناس يرددون عباراتهم بعد رحيله صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست في شخصه، بل صارت في هديه، صارت في هديه حتى يردونه ويحرمون منه صلى الله عليه وسلم. أم يقولون به جنة، قال تعالى: بل جاء بالحق، بل جاء بالحق وأكثرهم للحق كارهون، بل جاء بالحق، وساقها بالألف واللام التعريفيه، لم يأتي بحق فقط، بل جاء بكل الحق. فإذا كان هم العباد في دنياهم الوصول للحقيقة في كل شيء، فالحق الذي لا خلاف فيه هو الله عز وجل. قال تعالى: قل ما يرزقكم من السماوات والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فربنا هو الحق، وليس بعد هذا الحق شيء غير الضلال. وإذا كان هو الحق فلا أحد أعلم بالحق منه. لذا بين تعالى أن الحق لا يأتي للعباد إلا منه، فأعمار العباد محدودة، مجيئنا للدنيا بغير اختيار، ورحيلنا عنها بغير اختيار. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وبين تعالى أن رحيلنا كذلك، فقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فمجيئنا بغير اختيار ورحيلنا بغير اختيار، وبين هذه وتلك أعمارا محدودة، أنفاسا معدودة. قال عنها تعالى: وجعل لكم أجلا وأجلا مسمى وأجل مسمى عنده. فالآجال قدرت وسميت عنده، والأنفاس حددت، وأعمار هذه الأمة قصيرة كما جاء في الحديث بين أعمار أمتي من 60 و70 عام، بين 60 و70، بل تصالح الناس على 60 وجعلوه سن المعاش، تتوقف مساء العباد بعده، يتوقف عطاء. نعم، هذا العمر المحدود جدا في عمر الزمان، والذي لا يكاد الإنسان يبقي منه للبحث عن الحقيقة إلا لحظات محدودة. فعمرنا 60 عاما، ربعها طفل بلا تكليف، 15 عام. كم بقي لنا؟ 45 عاما، ثلثها نائم نوم بلا تكليف، وثلث 45 عام 15 عاما. كم بقي لنا؟ 30 عاما. كم منها لدراساتنا العامة في الابتدائية والإعدادية والثانوية وغيرها؟ كم منها لسعينا وكسبنا؟ كم منها لنسائنا وأبنائنا؟ كم منها للهونا وترفيهنا ونزهتنا؟ كم منها لطرقنا ومساراتنا؟ كم منها لأصدقائنا وخلاننا؟ كم منها للبحث عن حقيقة؟ سنجد الوقت محدود جدا، ومهما بحثنا فيه فلن نصل للحقيقة إلا بشق الأنفس إن وصلنا، وغاية ما نصل إليه لن يخرج عن كتاب الله الذي ساق، لنعلم هذه الحقيقة. لذا نبين تعالى أن الحق كاملا في كل ما يحتاج العباد إليه لن يأتي إلا من الله الحق. قال تعالى ملقنا نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، قال وقل الحق من ربكم، بل بين تعالى أن إرساله نبيه بهذا الحق، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بل بين أن أهل الكتاب يعلمون هذه الحقيقة، وأن الله علمهم في كتبهم أن هذا النبي الخاتم هو الذي سيأتي بالحق كاملا غير منقوص. فقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، بكل الحق، بالألف واللام التعريفية. بل بين تعالى أن هذا الكتاب الذي جاء معه حوى جميع الحق بالاستثناء، فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم وساقه الله إلينا وأكرمنا به، جاءنا بهذا الحق كله. لذا قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أزمة الأم أنها لا تريد الحق، أنها تريد الهوى، أنها تريد مصالحها الشخصية على حساب البشرية، أنها تريد أن تجمع ما تود أن تجمع من ثروات ومن إمكانيات ولو على حساب تدمير العباد. فكم من جالس على كرسي رئاسة أو عرش على أتم الاستعداد أن يبيد أمة ليحيا وحده، أن يبيد أمة. فأمثال هؤلاء لا يبتغون الحق ولا يسعون الوصول للحق، لأن في الحق ما يناقض أهواءهم وما يخالف مصالحهم الشخصية التي تتعارض مع مصالح العباد والبلاد. لذا بين تعالى فقال ولكن أكثرهم للحق كارهون. نعم، بل علم نبيه هذه الحقيقة، فالكره الحقيقي ليس لشخص نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما الكره الحقيقي للمشروع الإسلامي الذي يحمله. أقول هذا لكل أصحاب الدعوات ولكل حملة الحق، ففي كل عصر سيعاد الحق ويعاد حملته. لذا قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يضيق صدرك بما يقولون، أي من اتهامات ومن طعون، فإنهم لا يكذبونك. يشخص الله لنا الداء، إنهم لا يكذبونك، وإلا فأنت قبل البعثة كنت عند قريش بأسرها ومن حولها الصادق الأمين. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فجريمة أهل الجرم أنهم جحدوا الحق، ما أرادوه ولا أحبوه، بل جاهدوا ليلفظوه، بل جاهدوا لينحوه جانبا عن واقع الحياة. ولذا يقول تعالى: ولكن أكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذه ثمرة اتباع الهوى واتباع أصحاب الهوى واتباع أصحاب الهوى. لذا جاء وحي الله عز وجل لينقذنا من هؤلاء المجرمين، من هؤلاء المفسدين، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم أيها الناس، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الله أن يخفف عنكم، أن يرحمكم، أن يعافكم من آثار هؤلاء المجرمين الذين ما أرادوا بالناس خيرا ولا للبلاد خيرا ولا للعباد صلاحا، بل أرادوا أن يعيشوا ولو على دماء الناس وأشلاء الناس ودمار الناس وخراب البلاد وضياع العباد. ولذا قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن، بل أتيناهم بذكرهم، أي بما فيه شرفهم وعلو مكانتهم. فما جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ليسمو بنا بأخلاقنا، بمكانتنا، بشرفنا، بعزنا، بمنزلتنا في الدنيا وفي الآخرة، بل أتيناهم بذكرهم. ويقول في أخرى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه علوكم. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أين العقول؟ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، لا يريدون شرفا، لا يريدون مكانة، لا يريدون عزا، إنما يريدون سلبا ونهبا لخيرات العباد ولخيرات البلاد، ولو على حساب جميع العباد، ولو على حساب دمار البلاد. هذا حال أهل الإفساد في كل عصر وفي كل جيل، طمعهم لا يتوقف ونهمهم لا ينتهي، ولو جمعت لهم أموال الدنيا لن ينتهوا عن إفسادهم في الأرض. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له مثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فلندرك هذه الحقيقة، نحن أمام وحوش بشرية بل أسوأ وحوش على وجه الأرض. فأسوأ وحش على وجه الأرض الإنسان إذا سار بين الأنام بغير الحق، إذا تعامل مع الناس بغير الحق، إذا لم يخشى خالق الخلق. فما رأينا وحشا اعتدى على أبناء جنسه، ما رأينا أسدا دمر أمة من الأسود، ما رأينا ذئبا ضاريا دمر أمة من الذئاب، ما رأينا كلبا مسعورا دمر أمة من الكلاب، لكننا رأينا بشرا منهوما بالدنيا أباد أمة من أجل حياته وحده. قد لا يكون له زوجة، وقد لا يكون له ولد، ومن أجل المال، ومن أجل المنصب، ومن أجل الجاه، ومن أجل الكرسي، قد يبيد أمة. ونحن نرى الآن ما يحدث في سوريا، وما حدث قبلها في تشيكوسلوفاكيا وغيرها، كيف أن شخص لكي يحافظ على كرسيه على أتم الاستعداد أن يحرق بلده وأن يبيد شعبه، أطفال ونساء ورجال وصغار وكبار. هذا حال البشرية إذا لهث الناس وراء أصحاب الهوى. وإن أظهروا لنا وجها حسنا يوما تحت أي مسمى، الديمقراطية، الاشتراكية، أي مسمى، العلمانية، الحداثية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والحقيقة إذا استبانت علمنا أن كل هؤلاء لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، لا يراعون في أحد قرابة ولا عهدا، لا يراعون في أحد لا إنسانية ولا آدمية ولا حقوق بشرية ولا حتى حيوانية. واقع مرير، واقع مرير كحياة البشرية. ورب العباد يحكي لنا في قرآنه ويبين لنا أن هذا من أكبر الآثار التي لو غابت شرعة الواحد القهار عن العباد لوقعت. هذه الجرائم ما وقع الناس فيها إلا لغياب الحق عنهم. نعم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أهل الباطل يقاتل عن الباطل ويجتمع ويتحد وينفق مليارات الأموال، مليارات الأموال، ومخططات ومؤامرات واتفاقيات وتعاهدات وتعهدات للإفساد، لتدمير بلادهم، لتدمير شعوبهم، كي يستمر لهم نزيف السلب والنهب، نزيف سرقة الأموال وسرقة الخيرات ولو على حساب العباد والبلاد. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ثم يقول النبي: أم تسألهم خرجا؟ هل دعاة الحق طلبوا منكم أجرا على نشر هذا الحق؟ أم تسألهم خرجا؟ ما من نبي رب العباد بعثه وطلب من أحد من العباد أجرا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكل نبي نادى قومه: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني. كل الأنبياء بين هذه الحقيقة، ما طلبوا من أحد خرجا ولا مالا، إنما طلبوا من الناس العودة إلى الحق، إلى السمو في قلوبهم، في أرواحهم، في عطائهم، في إيمانياتهم، في أخلاقياتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في مراعاتهم لحقوق الناس، لحقوق العباد، لحقوق البلاد، لحقوق الحيوانات، لحقوق المخلوقات التي وجدت من حولنا تتأثر بنا وتتأثر فينا. لندرك هذه الحقيقة. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ثم علم نبيه قال وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أعدل طريق وأقوم طريق وأسلم طريق وأبين طريق وأوضح طريق، الطريق المستقيم الذي حدد الله معالمه وبين كل تفصيلاته ودقائقه بحيث يرى كل مار فيه وسالك بنور الله كل حقيقة وكل دقيقة وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. فجاءت حقائق الوحي مفصلة ومفصلة لكل شيء، جاءت حقائق الوحي بينة ومبينة لكل شيء تبيانا لكل شيء، جاءت حقائق الوحي حاكمة لكل شيء. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، صلى الله عليه وسلم اختار الله لنا نبيه واختار معه هذا الوحي الكامل، هذا الوحي الكامل الذي ما جاء للبشرية مثله قبله. فما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، إلا لقومه خاصة صلى الله عليه وسلم. وجاء نبينا للناس كافة. ولذا بين القرآن الكريم أن كل نبي خص بقومه. صحيح هناك قدر مشترك بين جميع الأنبياء، فتشريعات الله أربعة: إيمانيات لتصحيح القلوب وسمو الأرواح، بل والسمو بكل باطن الإنسان من نفس وعاطفة وفطرة وغيرها، وأخلاقيات حولت هذه الإيمانيات لسلوك يلمسه القاصي والداني وينتفع به القريب والبعيد والصغير والكبير. فحوى شرع ربنا كل الإيمانيات، وحوى شرع ربنا جميع التشريعات المتعلقة بالأخلاقيات، وزاد على ذلك العبادات التي ربطت القلوب باريها وأيقظت القلوب بمراقبة الله لها مع كل نفس مع كل نظرة. فلا يفكر العبد أن يذل في لحظة أو أن يخالف لله أمره وهو يراه. فما احتاج صاحب الدين لرقيب يلزمه بتنفيذ التشريع أو القانون، إنما كفاه ربه عليه رقيبا، فأوجد الشارع لكل إنسان بهذا الحق وازعا من نفسه ليقوم به نفسه ويرتقي من خلاله بنفسه. وهذا لا وجود له في كل قانون أهل الأرض. فأن للإنسان أن يشرع لروح يجهلها أو قلب لا يعلمه، أو قلب لا يعلمه، لكن العليم الخبير لم يدع نبيا بعثه إلا وفى هذه الجوانب معه. ولذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال أهل العلم لا إله إلا الله الإيمانيات، ويدخل معها ويتداخل معها مداخلة المكمل والمتمم الأخلاقيات. فالإيمانيات بنيت عليها الأخلاقيات، والأخلاقيات أصيلت على الإيمانيات، فكلاهما يندرجان تحت كلمة لا إله إلا الله. لذا بين تعالى أن الإيمان هو منشأ الأخوة والمودة وسلوك الاجتماع الكامل والسامي. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، إن انتفت الأخوة انتفى الإيمان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحب، ولا تؤمن حتى تحب. فإذا انتفى الحب بين العباد انتفى الإيمان حتى العدو. أمرنا بحبه، فبيننا وبينه نسبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم التراب، كلنا لآدم. مجاهدتنا له لنعينه على نفسه، لنعينه على شيطانه، لنعينه على كل صاحب هوى أراد به سوءا. فما جاهدنا من جاهدنا إلا حبا له وإنقاذا له وخوفا عليه ورحمة به حتى ينجو ويسلم. ليس لنا حاجة في أن نضحي بأوقاتنا وأعمالنا وحياتنا وأموالنا في سبيل إنقاذ هؤلاء لمصلحة خاصة بنا، إنما مصلحتنا العظمى سلامة دينه وسلامة دنياه وسلامة آخرته. وهل دعا الله كل داع لدينه إلا لهذا؟ إلا لهذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نداء رباني لسيد أنبيائه صلى الله عليه وسلم، فما جاء إلا رحمة بالعباد وإنقاذا للعباد وإخراجا للعباد من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط الحميد سبحانه وتعالى. هذه غاية، وهذا هدفنا، وهذا طريقنا وسعينا، ليتعلم القاصي والداني أننا لسنا أصحاب مصالح شخصية، إنما مصلحتنا الكبرى مصلحة العباد من خلال وحي رب العباد، إنقاذا للعباد وإصلاحا للبلاد. لذا جاء بيان الله تعالى فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه وكسبه وسعيه وعمره وماله ابتغاء مرضات الله، ابتغاء نصرة دين الله، ابتغاء إنقاذ عباد الله. يصف النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ودعوة كل من دعا بدعوته بهذا الوصف الدقيق، فيقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها فأنتم تندفعون إلى النار اندفاعا، أي كاندفاع الجراد والفراش، وأنا آخذ بحجزكم عنها، أمنعكم وصول النار. ليس همي إلا إنقاذ العباد من عذاب رب العباد في الدنيا في الآخرة. هذا حال نبينا الذي لم نعرف له قدره، بل لم نعرف أم لم يعرف رسولهم. كل الأنبياء هذا همهم، فجاءوا بهذه الحقيقة بالإيمانيات، ودخلت معها الأخلاقيات أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وجاءت معهم العبادات. فالتشريعات الثلاثة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، اتفقت عليها جميع النبوات، والخلاف وقع في المعاملات، فقه المعاملات. فكل نبي جاء لقومه خاصة بشرعة خاصة لواقعهم الذي عاشوه، ولبيئتهم التي ألفوها، ولطبائعهم التي اعتادوها. ومنها هنا أذن الله عز وجل أن يجعل هذه سمة تشريعاته كلها المنزلة، كما قال عنها تعالى في قرآنه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشريع له، ومن أعلم بواقع كل بيئة من خالق كل البيئات سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومنها هنا بين لنا أن تشريعه ما جاء من فراغ ولا مجرد نظرية تطرح على الواقع قد تصيب وقد تخيب، إنما الأصل في تشريعه أنه تعالى بين لكل نبي بعثه واقع قومه، وهذا معنى قوله وتمت كلمة ربك صدقا في حسن تصوير وتشخيص كل واقع يراد التشريع له، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. ما الحق في هذا الواقع؟ لا يملكه إلا الخالق، ولا يأتي الحق إلا منه. ومنها هنا بعث الله كل نبي لقوم خاص لإصلاحهم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالدعوة واحدة في أصلها، وإن تباينت في تشريعات المعاملات كما قال رب الأرض والسماوات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. رب العباد أراد أن يجمع البشرية على شرعة واحدة، فأمضى مع كل نبي أمرين. الأمر الأول التشريع الذي أعطاه لقومه، قد يناقض الشرعة العامة التي ساقها الله البشرية خاطبة، فالناس بأي شرعتين يأخذون؟ بشرعتهم الخاصة أم بشرعة العامة؟ أراد الله أن يجمع البشرية كلها، لأن كل التشريعات من عنده، وقل الحق من ربكم ليس من غيره. وكل لأهل كل شرعة خاصة حفظها، ودعاهم للاحتفاظ بها، وأن للإنسان الضعيف الذي جبل على النسيان كما قال سلفنا ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، أن له أن يحفظ. من أواخر ما نزل من تشريعات التوراة، عنها يقول تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا، واستحفظوا السين والتاء إذا دخلت على الفعل عن الطلب، كان عن الطلب الفعل. فقوله بما استحفظوا من كتاب الله أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله، فهل حفظوا؟ يقينا ضاع. أذكر البشر آدم عليه السلام حفظ الأسماء كلها واحتفظ بها سنين حتى وجه بها الملائكة، ورغم هذا لما وكل عليه أمر التشريع نسي. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بين تعالى أن كل نبي وكل له ولقوم حفظ الشرعة ولا طاقة لهم على ذلك فستنسى، لكن الله مهد بها ليسمو قومه بإيمانياتهم بأخلاقياتهم بعباداتهم ثم بتشريعات الله في المعاملات لهم. فإن أذن الله بالنبي الخاتم كانوا قد نشوا ما عندهم من تشريعات فيأتيهم تشريع رب العباد. هذا الجانب الأول، توكيل حفظ الناس لشرعة رب الناس التي أوكلت إليهم أو نزلت إليهم. لما نزل القرآن الكتاب الخاتم على نبينا صلى الله عليه وسلم الخاتم، ظن النبي أنه يكلف بما كلف به من قبله، فكان يردد الآيات مع جبريل خوف تفلتها، فعلمه ربه أن هذه المهمة ليست مهمته، بل مهمة الله مع وحي الخاتم. فقال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لا عليك، علينا، على الله. ثم بين أن عليه حفظه تعالى فقال: إنا نحن نزلنا الذكر. فكل الكتب منزلة ذكر نكرة، أما الذكر بالتعريف فلا يطلق إلا على القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى كفار مكة كانوا يعرفوا هذا، وقالوا لو ما يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يعلم أنه نزل عليه الذكر ويتهمونه بالجنون. لكن هذا دأب الباطل في كل عصور، نسأل الله العفو والعافية. هذا الذكر تكفل الله بجمعه وتكفل الله بحفظه. الجانب الأول وكر الله للأمة الحفظ، الجانب الثاني أخذ على كل من بعث من الأنبياء عهدا وميثاقا. إذا بعث النبي الخاتم حال حياته أو حياة أحد من أتباعه فالميثاق أخذ على الجميع باتباعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صلى الله عليه وسلم، وثم تفيد العاصمة على التراخي، ثم جاءكم رسول في آخر الزمان مصدق لما معكم. فجعل علامة النبي الخاتم أنه لم يأتي بشرعة خاصة لقومه خاصة، بل جاء بشرعة صدقت كل ما عند المرسلين، جمعت كل الشرائع التي اختارها الله لجميع القبائل والأمم على مر التاريخ، مصدقا لما بين يديه لكل ما نزل قبله، بل زائدا عليه كما قال في موضع آخر: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بكل حقائق التي تحتاجها جميع الخلائق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كل الحقائق التي سيقت على مر التاريخ من الله لعباده حواها القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب فقط. قال: لا ومهيمنا عليه، زائدا عليه، زائدا عليه احتياجات العباد مع التطورات ومع التغيرات في آخر الزمان الذي لم يكن له وجود في التشريعات أهل الزمن الأول. لذا ندرك هذه الحقيقة، رب العباد يربط بين آدم ونسيانه الوحي وبين حفظه للقرآن. قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لذا أخذ الميثاق على الجميع باتباع نبي الخاتم: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الجن كانوا أوعى من الإنس، لما سمعوا القرآن من كثرة ما عرفوا مما نزل على الأنبياء قبل نبينا، عرفوا أن هذه علامة النبي الخاتم، فاستنبطوها لما سمعوا القرآن. فأول كوكبة من الجان أسلمت كانت من جن النصيبين، وكانوا 9 نفر. يقول عنهم تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقول عيسى. تعجب لما قال الجن ذلك، أليس عيسى قد بعث بعد موسى عليهم السلام؟ نعم بعث بعده، لكن نبي الله عيسى ما جاء بشرعة جديدة، إنما جاء لقومه متمما لشرعة موسى محكما لتوراة موسى. لذا يقول تعالى في القرآن: ثم قفينا على أثرهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فهو مصدقا لما بين يديه من التوراة، والإنجيل الذي معه أيضا مصدقا لما بين يديه من التوراة. بل وفي الإنجيل النص: ما جئت لأنقض الناموس، ما جئت لأخلع نفسي من شرعة موسى ثم آتي بشرعة جديدة. الشرائع في المعاملات التي جاء بها نبي الله عيسى قليلة، لكنها بنيت على ما جاء به نبي الله موسى. لذا قال الجن هذه العبارة: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ما وصفه؟ الجن قالت هذه العبارة مصدقا لما بين يديه. فعلامة النبي الخاتم فيه تحققت حتى عند الجان، مصدقا لما بين يديه. نعم، فهذا سمت هذا الوحي، جمع الله فيه للعباد كل ما يحتاجونه ليجعل في رسالة نبيه الخاتم المختار صلى الله عليه وسلم ما فيه الغنية والكفاية لعباده. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن لم يكفهم هذا الكتاب فأي كتاب بعده يكفيهم، بل وصفه الله بأنه الكتاب الذي لا كتاب بجواره يذكر معه، في صدر وحيه في صدر القرآن الكريم تجد هذه العبارة في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب. ذلك ذا اسم إشارة يشير للقريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد. ذلك الكتاب يقول أهل العلم أشار إليه بذلك لعلو مكانته وعلو شأنه، وإن كان قريبا بين أيدينا. نعم، هو قريب قرب مكان، بعيد بعد مكانه. ذلك الكتاب لم يكن كتاب بالألف واللام التعريفية. وإذا عرف الكتاب فهو أعرف كتاب وأوضح كتاب، ولا يسمى بالكتاب غيره. ففي أي موضع يذكر الكتاب والتعريف لا يعني غير هذا القرآن، وكل كتاب غيره يقال عنه كتاب بالتنكير من غير ألف ولام. فهو يسمو على كل كتاب ويغني عن كل كتاب ولا يغني عنه كل كتاب. ذلك الكتاب الذي تكفل الله بتفصيلاته، ما ترك شيء يسمى عند الناس شيء يحتاج الناس فيه لشيء إلا وذكره، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل إلا وفصله، قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا، بل إلا وبينه كأحسن ما يكون البيان، قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الكتاب الجامع، هذا الكتاب المغني، هذا الكتاب الذي حوى كل الحقائق وكل احتياجات الخلائق وكل ما فيه سلامة العباد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بل فيه سعادة العباد، بل كل سعادة العباد. وما السعادة إلا صلاح البال وطمأنينة القلب وراحة النفس واستقرار الروح والقلوب. وهذه كلها لا سبيل لها إلا منهج علام الغيوب. بيّن تعالى هذه الحقيقة فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، كل من سلك مسلكا بعيدا عن هذا الكتاب فهذه هي ثمرة مسلكه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، عن وحيه وعن منهجه، أضل أعمالهم، كل ما عملوه ليسعدوا به أنفسهم أعطاهم الله نقيض قصدهم. فمن دعاه كتابه أو ما عنده من علم ليظن أن سعادته في المال فسعى له سعيه، أبى الله إلا أن يشقيه بالمال. ومن ظن سعادته في النساء أو نساء بعينهن أشقاه الله بهن. وهكذا. ثم قال في المقابل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ادعى أهل الكتاب أنهم من أهلها، فوضع الله شرطا ثالثا قال: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، فجعله مصدر السعادة الوحيد على الأرض. لا سعادة بدونه، لا فلاح بدونه، لا صلاح بدونه، لا طمأنينة للقلوب بدونه. لما وعى هذا سلفنا وعاشوا وحي ربنا وسموا بأخلاقهم وبعطائهم وبإيمانياتهم وبعباداتهم وبمعاملاتهم، وجدوا سلوة ذلك كما قال المطالب: لو لم يكن في وحي الله هذا غير ما علمنا الله من سمو أخلاقي وسمو إيماني لكان كافيا أن نلزمه، فكيف وقد جعل الله لنا فيه سعادة الدنيا والآخرة. ورحم الله الحسن البصري حين قال معلما للأمة أثر هذا الكتاب عنده، قال: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، أي لقاتلون عليه بالسيوف. وقال أحد التابعين: بغى الملوك علينا عندما علموا أن سمونا عليهم دون تجاني، فالسمو سمو الوحي، الرقي رقي الوحي ورقي أهله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرون. أذن الله أن يرفع ذكرنا وشرفنا به، لذا قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال أهل العلم أي فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه سموكم، فيه علو مكانتكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. متى نعقل؟ نعم، لذا بين تعالى هذه الحقيقة: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ثم حذر كل تائه وساهي فقال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما المصائب التي تقع بالعباد إلا ثمرات ذنوبهم التي سطرت وإلى الجبار رفعت فقضى فيها بالعقاب وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، مصائبنا بسبب ذنوبنا، لو أننا صدقنا مع ربنا لغير الله من حالنا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعون. متى نستكين لله؟ متى نتضرع لله؟ متى نضع رسولنا أمام أعيننا ونجعله أسوتنا ونجعل أخلاقه أخلاقنا؟ سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلق القرآن. هو القرآن الحي، هو الوحي الحي الذي ما جاءنا القرآن إلا مرورا بأطهر نطفة فيه، بأطهر مضغة فيه بقلبه، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، صلى الله عليه وسلم. فما جاءنا مرورا بالأذان بل مرورا بقلب سيد الأنام، بعد أن وعاه واستوعبه قلبه وعاشه بكل جارحة فيه حملنا إليه حملا، بعد أن عايش مشاكل الواقع وكيف واجهها بحكم الخالق علمنا ثمرة كل ذلك ليخرجنا من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى لسيد خلقه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمتى نقتفي أثره، ومتى نقتدي بهديه، ومتى نتخلق بأخلاقه، أخلاق قرآن ربنا التي ارتضاها له ولنا. الوقت بنا ذهب وانتهى، ولا أملك في النهاية إلا اللجوء إلى الله تعالى. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وبمحبة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة أنبيائك. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير خلق الله.